بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في هذا الدرس، وهذا هو الدرس 20 من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في فصل ذكر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عن إيمان أهل السنة والجماعة بالبعث والنشور وأهوال يوم القيامة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أقول في توضيح هذا الكلام، قوله في عرصات القيامة، العرصات هي الأرض الواسعة العظيمة، وعرصات القيامة هي المكان الذي أعده الله ليجتمع فيه الخلائق لحساب يوم القيامة. وفي هذه العرصات يوجد حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءت به الأحاديث، ودل عليه قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو قبل الصراط على الراجح من كلام أهل العلم. ومما يؤكد ذلك أن أناسا يذادون عن الحوض، يردون عن الحوض ويذادون عنه. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وفي حديث آخر في الصحيحين أيضا من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن رواية ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: فأقول: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ومعنى ليختلجن أي ليأخذن إلى النار. وأول من يرد على المحشر هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أول من يرد على الحوض، وأول من يسبق إلى المحاسبة في ذلك الموقف، وهم أول من يسبق إلى الميزان، وأول من يأخذ الصحف أيضا. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. بل وأمته عليه الصلاة والسلام هم السابقون إلى دخول الجنة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم هذه الأمة. كل هذا تكريمة من الله لهذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمة خير الأمم قاطبة، وكل ما ورد من أولية هذه الأمة من البشارات بهذه الأمة بشارات عظيمة بالأمن والطمأنينة في ذلك الموقف العظيم، نسأل الله من فضله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا العوض، قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره أن ماء الحوض أبيض من الورق أي من الفضة، وجاء في روايات أشد بياضا من الثلج، وفي رواية أخرى وريحه أطيب من المسك وأحلى من العسل، وجاء أحلى من العسل باللبن. وماء هذا الحوض من نهر الكوثر في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: يشخب فيه ميزابان. يشخب أي يصب في الحوض، يشخب فيه ميزابان من الجنة، كلما شرب منه أناس ونقص امتلأ بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال شيخ الإسلام: آنيته عدد النجوم السماء، هذا من جهة كثرتها كما ورد في لفظ الحديث، وفي رواية آنيته كنجوم السماء أي عددا وصفها عددا وإضاءة ولمعانا. قال عليه الصلاة والسلام في وصف الحوض: طوله شهر وعرضه شهر، وفي رواية أخرى: زواياه سواء. وقال عليه الصلاة والسلام: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي هذا بشارة عظيمة لمن شرب منه أي من الحوض أنه من أمة الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من أهل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض، هذه عقيدتهم، نعم، في الحوض والميزان أيضا مجمعون عليها مستدلين بالقرآن والسنة. وقد وردت في الحوض الآيات، وقد وردت في الحوض الأحاديث المتواترة كما أجمع السلف على هذه العقيدة، كما أقر بالحوض والميزان أيضا الأشاعرة، وخالف أهل السنة في ذلك المعتزلة فأنكروا الحوض والميزان، وقالوا الميزان يقصد به العدل، ولم يثبتوا ميزانا حسيا من ضلالهم، كما أولوا الحوض بأنه المقصود به ما يحصل في قلوب المؤمنين من الطمأنينة من نعم الله عليه في ذلك المقام. وهذه تأويلات باطلة تخالف ما تواترت عليه السنة الصحيحة، فلا عبرة لإقوالهم والحمد لله. ثم قال شيخ الإسلام: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا يلقى في جهنم، فإن الجسر عليه أي الجسر على جهنم، وفيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أقول في توضيح عبارات الشيخ الإسلام هذه، قوله الصراط هو الطريق والجسر المنصوب على متن جهنم أي على ظهرها، والنار أسفله. قوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. الناس هنا يقصد بهم أهل الإيمان المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار، فيمر الناس على قدر أعمالهم من أهل الإيمان على قدر أعمالهم. فمن الناس من يمر كلمح البصر، نسأل الله من فضله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، كما ذكر في كلام شيخ الإسلام. قال: ومنهم من يخطف وتخطف الكلاليب التي على جسر جهنم فيلقى في جهنم، وهؤلاء هم العصاة من المؤمنين، يعذبون دون عذاب الكفار، ولا تمس النار أعضاء أهل الإيمان، لا تمس أعضاء السجود منهم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يعذب حال مروره على الصراط، لأن الناس يمرون على قدر أعمالهم، أي في سرعة المرور حسب مراتبهم وأعمالهم واستقامتهم على صراط العمل بشرع الله في الدنيا، فهم بين ثابت في الدنيا يثبته الله على الصراط، اللهم اجعلنا منهم، نسأل الله من فضله. فمنهم من هو ثابت في الدنيا يثبته الله على الصراط، وآخر زل في الدنيا يزل على الصراط على قدر تلك الزلة في الدنيا، وما الله بظلام للعبيد. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يضرب الصراط بين ظهريني جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا، أي فرق على فرق، فمنهم كالبرق، ثم كمر الريح، وكمر الطير، وأشد الرجال، يعني في المشي، وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا على بطنه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكردس في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي رواية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا: وما الجسر؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي تنزلق فيه الأقدام. وفي رواية أخرى: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وفي رواية: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ما شاء الله، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع، نسأل الله من فضله. وهذه الآثار أجمع السلف على إثباتها. وفي قوله: إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، إذا عبروا على الجسر وانتهوا منه، هناك القنطرة وهي جسر، فيقتص لبعضهم من بعض، أي من المؤمنين ممن نجوا ومروا على الصراط، يقتص لبعض من بعض. قال العلماء: وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة ورد مرة معنا، بل هو أخص وهو لإذهاب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس، فهي كالتنقية والتطهير. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من قل إخوانا على سرر متقابلين. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنين من النار فيحبسون في قنطرة، أي بعد ما ينجو من الجسر من الصراط، فيحبسون على القنطر على قنطرة بين الجنة والنار، فيغتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، ما شاء الله، الله سأل الله بفضله. ثم قال شيخ الإسلام: وأول من يستفح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ أنا أول من يقرع باب الجنة، وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. نسأل الله من فضله. قال شيخ الإسلام: وله أي النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله سبحانه ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. في توضيح هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية في متنه، في هذا بيان من شيخ الإسلام عن الشفاعة، وهذا من الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الإيمان باليوم الآخر لأنه من أيام الآخرة. والشفاعة المذكورة يوم القيامة هي الشفاعة لمن يأذن الله لهم بها، وهي الشفاعة المثبتة الصحيحة، وهي الشفاعة العظمى المذكورة هنا في الشفاعة العظمى في الموقف، وشفاعات أخرى للأنبياء والرسل جميعا وللصالحين أيضا ولجميع الناس. هذه الشفاعات تكون لمن مات على التوحيد، ومن اجتمعت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول الرضا من الله عن الشافع الذي يشفع. الثاني الرضا من الله عن المشفوع له. الثالثة الإذن من الله بالشفاعة. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وللنبي عليه الصلاة والسلام في موقف القيامة ثلاث شفاعات: الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، والثالثة الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، يشفع الرسول ألا يدخلها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من دخل أيضا أن يخرج منها، هذه الشفاعة الثالثة. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا الشفاعة الأولى بقوله: أما الشفاعة الأولى التي لا تكون لأحد أبدا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الشفاعات، الشفاعة العظمى التي فيها إراحة جميع الخلق في الموقف، جميع الخلق يشفع لهم الذين اجتمعوا في الموقف ونالوا من الشقاء والتعب فيستشفعون، فلا يشفعهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام لإراحتهم من الموقف العظيم ومن الكرب والغم، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أهل الموقف حتى يقضي الله بينهم، وهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام يتدافعون عنها. وقد ورد ذكر هذه الشفاعة في حديث طويل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرجع إليه في مضانه من الصحيحين. وأما الشفاعة الثانية فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعد عبور الصراط وتجاوز القنطرة، فيأتي المؤمنون لدخول الجنة فلا يؤذن لهم حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وجاء ذكر هذه الشفاعة فيما رواه الإمام مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، وذكر الحديث وفيه: فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه عليه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. الحديث في البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، وهذه الشفاعة كالتي قبلها خاصتان له عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعة أخرى ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام لا تكون لغيره، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر، لكن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لا تخرجه من النار، بل يكون في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يقلى منه دماغه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا الذي حصل لأبي طالب لأجل ما حصل من دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يلقى من العذاب في النار ما يجعله يرى أنه أشد الناس عذابا فيها، نسأل الله سلامة العافية. ثم ذكر شيخ الإسلام الشفاعة الثالثة، وهي في من استحق النار، وهذه الشفاعة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة خلافا للفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون بالخلود في النار لأهل الكبائر من أهل الإسلام، وهذا من ضلالاتهم. وقد جاءت الآثار الصحيحة في هذه الشفاعة العظمى، وفي شفاعة إخراج أهل التوحيد من مات على التوحيد من النار إلى الجنة بهذه الشفاعات العظيمة. وفي هذه الشفاعة يشفع عليه الصلاة والسلام في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن عن جمع من الصحابة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أن يشفع لأهل الكبائر الذين أدخلوا النار. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليها فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هذا غير أهل التوحيد، هؤلاء الذين يخلدون في النار وهم أهل الكفار، أهل الكفر والنفاق. وهذه الشفاعة تكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والصديقين، إخراج الناس من النار تكون للنبي عليه الصلاة والسلام وللنبيين وللصديقين أيضا. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: شفعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، سبحانه جل وتعالى. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه الشفاعة عامة للنبيين والصديقين وغيرهم، فالأنبياء يشفعون في عصاة أقوامهم، والصديقون يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك يشفع الصالحون حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه. ومن الشفاعات أيضا النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل الجنة ورفع درجاتهم. ويستدل لمثل هذا بما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، اللهم اغفر لعبد الله أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فيعني هناك يبقى في الجنة مواضع ليس في أحد، يعني فارقة كما يقال. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني بعد ما دخلها الذي دخلوا من أهل الدنيا، فينشأ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله سبحانه. هذا ما جاءت به الآثار الصحيحة. ولأن الجنة عظيمة واسعة، وصفها الله تعالى بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، قال تعالى وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وهذه الجنة بعد دخول من دخلها بفضل الله ورحمته بالمؤمنين جميعا من أتباع الرسل والنبيين، فينشأ الله عز وجل أن يخلق أقواما لها فيدخلهم الجنة فضلا من الله ومنة ورحمة. ثم قال شيخ الإسلام، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي علم المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. أقول في بيان هذا قوله أصناف ما تضمنته الدار الآخرة، أي أنواع ما يكون في الدار الآخرة من الحساب والمساءلة الخلائق في ذلك اليوم لإقامة الحجة عليهم، والذي يكون منه أيضا بعد ذلك من الثواب للمحسنين والإحسان لهم والعقاب للمسيئين وما يحصل من العقوبة لمن استحقها، ثم يؤولون الخلق جميعا إما إلى الجنة وهي دار الثواب أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم أسألك الله من فضلك، وأما النار وهي دار العقاب للعصاة من أهل التوحيد، وأما الخلود فيها فهو لا يكون إلا للكفار والمنافقين. أما قوله وتفاصيل ذلك، أي تفاصيل علم الآخرة والإيمان به ومجازات كل عامل بما عمله من خير وشر، كل ذلك العلم قد ذكره الله الخلائق من المكلفين فيما أوحى الله به للرسل والأنبياء من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة، فقد ذكر فيها ذلك بيانا مفصلا لحاجة الناس للعلم به والعمل بموجبه إيمانا واستقامة، فلا يعلم حال اليوم الآخر إلا بهذا العلم والإيمان به ثم العمل بمقتضاه. وهذا العلم باليوم الآخر هو أحد العلوم الثلاثة النافعة للإنسان، وهذه العلوم النافعة هي علم التوحيد أولا، وهو أعظم هذه العلوم وأشرفها، وبه يتميز المؤمن من الكافر. ثم الثاني علم الحلال والحرام، وهو الذي يتميز به أهل الطاعة وأهل المعصية. ثم أيضا على الجزاء الذي يتضمن ما يقول به الإنسان من ثواب وعقاب يوم القيامة، هذا هو العلم الثالث، ما يقول به الإنسان علم ما يقول به الإنسان من ثواب وعقاب يوم القيامة ومن جنة أو نار. وكل هذه العلوم نعم تطلب، وكل هذه العلوم يطلب تفاصيلها من نصوص الشرع، فلا استنباط فيه ولا فهوم، وإنما هو علم مبني على شرع لا مجال فيه للاجتهاد والرأي، وتفاصيل مذكورة في جميع الكتب المنزلة من السماء، كل ما تضمنته حق على حقيقته كما أخبر الله به. ولذلك ذكر شيخ الإسلام هنا أعظم هذا العلم بقول، يعني أعظم هذا العلم بقول وفي العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذه العلوم ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده في كتاب الله القرآن وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا حاجة للمسلم إلى أن يبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الوحيين. نعم بالوحيين موجود كل شيء، ففيهما كل أبواب الإيمان وأبواب العلم والإيمان، فقد أنزل الله على نبيه القرآن الكريم أشرف الكتب المنزلة والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له، قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي السنة ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الهداية لنا ولكم. وإلى هنا نتوقف في درس هذه الليلة، وإن شاء الله في الدرس القادم يكون معنا باقي ما جاء في المتن، والدرس القادم سيكون في القدر، فصل في القدر بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.